نتواصل الآن في الشطر الثاني من برنامج زوايا الأحداث. المشهد التونسي على واقع نتائج الدور الأول. أقول يعني موضوعنا لنهار اليوم دكتور محمد برقوق, يعني هل ربما سنعيش مرحلة للتفاهم أو التعايش السياسي التونسي المتطلع إلى نتائج الانتخابات التشريعية؟ يعني النداء يعني مخول له قانونا ودستورا الآن أن يتولى رئاسة الحكومة. هناك تخوف من تغول, هكذا يقول الكثير من الملاحظين أيضا للشأن التونسي في حال ما إذا فاز القايد السبسي بالرئاسة بين حكومة برلمان وأيضا رئاسة. هل هذا هو تخوف مشروع, وهل سيؤثر على ما قلته الآن هذا التعايش السياسي بتونس؟
أظن أنه كما قلت أن هناك سيناريوهين ولا ثالث لهما. السيناريو الأول أننا نجد أنفسنا أمام الحاجة والطرح السبسي ومن معه في الحاجة لبناء نظام سياسي مستقر توافقي. والكلام اللي قال الأستاذ ناجي الذي تحدث باسمه, هذا التوافق سوف نجد أنفسنا أمام 86 مقعد ما بين 217 مجلس النواب, حكومة ذات أغلبية, ولكن يحتاج أيضا السبسي لأن يقوم ببناء تحالف أو ائتلاف حكومي ووجود رئاسة جمهورية. دستوري نعلم كلنا بأن مركز ثقة للسلطات التنفيذية عند رئيس الحكومة, ومن ثم فصلاحيات رئيس الجمهورية هي بالإضافة للصلاحيات البروتوكولية هي في السياسة الخارجية الدفاع والأمن وأيضا في بعض المبادرات الشرعية. السيناريو الثاني وهو السيناريو الانفتاح الديمقراطي, سيناريو كما سمته الأخت عبو التوازن, أن نجد أنفسنا أمام غياب أغلبية مطلقة لأي حزب على مستوى البرلمان, وجود حكومة لها مركز ثقل في نداء تونس ومن يتحالف معه والمرزوقي والأحزاب التي تدعم حاليا في 8 أحزاب تدعم المرزوقي اليوم, يعني في الانتخابات يوم الأحد 8 أحزاب. فالسيناريو الثاني, السيناريو الأول فيه ميزتين. الميزة الأولى أختمل وهي ميزة استقرار مؤسساتي, بمعنى آخر أن هناك غياب لاحتمالات الصراع. الميزة الثانية هي أيضا القدرة على إنتاج سياسات بشكل سريع وتنفيذها بشكل سريع. في الشكل الشق الثاني
يعني
شق التوازن, هناك احتمال لعدم, لأن الاحتمال هو احتمال تعايش, ولكن طبيعة الحالة حاليا هي حالة استقطاب, خطابين متنافرين, خطابين متناقضين, قد تفضي نظريا إلى صعوبة
هذا التعايش الذي تتحدث عنه. ربما سنراه ينعكس على البرلمان, على التصويت على القوانين وأيضا على الحكومة.
اختبر فقط في مؤشرين. المؤشر الأول أنه المرزوق ومن معه يتحدث على عودة الاستبداد والتغول. الطرح الثاني للسبسي وفكرة الإسلاموية وتطرف وضد الدول المدنية, يتقريبا خطابين
يعني متشنجين إن صح التعبير. وسوف ربما أسترق منك هذه الكلمة دكتور محمد برقوق, المتتبع لآخر خطاب ألقاه القايد السبسي دكتور إسماعيل دبش. قال أنه من خلال الدورة الثانية للانتخابات سوف تنقسم تونس إلى شقين, إلى مشروعين, مشروع إسلاموي أو إسلامي كما يقول, ومشروع ديمقراطي. في ظل ما وصفه الآن دكتور محمد برقوق من ضرورة وجود حالة الاستقرار المؤسساتي وغياب احتمالات الصراع, هل سيغيب هذا الاحتمال في ظل هذين المشروعين؟ هذا كلام السيد قايد السبسي, وأيضا الاتهام الذي وجهه منصف المرزوقي بإمكانية التغول على السلطة إن صح التعبير.
شكرا. قبل هذا نحب ندخل في الموضوع.
تفضل دكتور.
الأخ من تونس اللي يعتبر بأن التعايش بين الرئيس ورئيس الحكومة ضروري, هذا ليس ضروري. كل البرلمانات الأوروبية ورؤساء الدول الأوروبية فيه عدم انسجام بين سياسيا وحزبيا بين البرلمان والرئيس. يكفي أن آخر شيء هو الولايات المتحدة الأمريكية, الجمهوريين في الكونغرس والرئيس هو ديمقراطي. إذن القضية ليست هنا. الجانب الآخر كذلك, أنا من الصعب جدا أن أصنف المرزوقي في عائلة الإسلاميين. هو التكتيك يستعمله من أجل ذلك، بل بالعكس هو كان محسوب على الشيوعيين في لما كان عايش في فرنسا.
لكن يقال أنه النهضة تدعم دمنيا منصف المرزوقي. تفضل دكتور.
أنا حاب نوضح به نوصل النتيجة. النتيجة أنه بمعنى أنه تكتيك من الجانبين، من الإسلاميين ومن المرزوقي، على حساب المشهد السياسي في تونس اللي هو الشعب التونسي. النقطة الأخرى، إذا تلاحظي الأرقام اللي راح موجودة حاليا، أن الأحزاب الأخرى غير التي تقدمت باسم المد الإسلامي مثل الحامدي وغيرها ما تجاوزش النسب تاعها 4 و3%. الأحزاب الأخرى عندي الأخرى خضعت ما بين 7-8 حتى 10% من النسب. هذا وش معناه؟ هذه الأحزاب سوف تتجه في الاتجاه الغير متوافق مع المرزوقي، معناه سوف يتجهون مع السيسي السبسي. المشكل وين؟ لازم نحدد المشهد السياسي التونسي. المشهد السياسي التونسي ما حدوهش الأحزاب، ما حدوا للسبسي للمرزوقي للأحزاب، حدوا الشعب التونسي. ما هو الشعب التونسي؟ ما هو منظور الشعب التونسي؟ منظور الشعب التونسي أولا يختلف مثلا عن بقية الدول التي حدثت فيها ما يسمى بالربيع العربي. أولا بتونس مهما يقال عن نظام زين العابدين، فإن مكاسب اللي حققها الشعب التونسي في عهد بورقيبة ومن بعده مكاسب جمهورية ومكاسب ديمقراطية كثيرة. مثلا المرأة التونسية، المكاسب اللي حققتها هي الفاعل الأساسي في توجيه الرأي العام التونسي الآن في
الانتخابات وأثبتته النتائج الانتخابات السابقة.
ثانيا القوانين، المؤسسات الموجودة. إذن هذه كانت ربما من بين، اسمح لي أنا لي واحد استنقاط نكمل، كانت من بين الأشياء اللي خلت المشهد السياسي ذا الاتجاه المتطرف الإسلامي اللي أرادته بعض الدول العربية وأرادته الغرب أن لا يكون في المشهد السياسي التونسي، لأن هذه القوانين من الصعب جدا وأنا عشتها في تونس. اثنين، الشعب التونسي لما رأى في ما يسمى بالربيع العربي رأى ملفات أساسية اللي هي التنمية والأمن. التنمية والأمن ما شافهاش في المشهد السياسي،
تجربة الترويكا الأخيرة
ما شافهاش شاف العكس. إذن هذا المشهد يخلي الشعب التونسي يكون عنده توجه آخر. كذلك الأغلبية المطلقة في الشعب التونسي توجه انتقاد كبير للترويكا سابقا. إذن هي في محطة انتقاد ومحط دفاع. أنا شخصيا أرى بأن المشهد السياسي التونسي يجب أن ينعكس وفقا للنقاط التي ذكرتها، بمعنى أن لان خلينا نكون واضحين الأخت أمال، الإسلاميين في العالم العربي بصفة عامة يتسطروا أن الآن ما حبوش يبين روحهم في المشهد السياسي، ما هم مش حابين يأخذ موقف، لا خطرش كون يأخذ موقف يبان باللي ضعيف لأنهم فشلوا.
وأنت تتحدث تحديدا لأنه حركة النهضة لحد الآن لا يعني تلتزم الصمت والحياد.
طيب لو كانوا يقولوا غدوة، طيب لو كانوا غدوة ويفشل الطرف اللي دعموه راح نقول طيب. إذن يبدو لي أن الشعب التونسي سوف يكون الفاعل الأساسي في تحديد المشهد السياسي الذي يتماشى مع النقاط التي
وليس التيارات السياسية المتوجبة. ولأنك استوقفنا عند موقف حركة النهضة رجاء فقط دكتور إسماعيل دبش حتى نستمع أيضا لكل الأطراف، وكأنك تقصد أنه التزام الحياد إن صح التعبير لحركة النهضة كان مقصود. ذكرت كلمة تكتيك بين الإسلاميين ومنصف المرزوقي. دعونا نستقرأ رأي حركة النهضة. معنا على المباشر السيدة محرزية العبيدي وأنت القيادية بحركة النهضة. سيدة محرزية أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك
سيدة محرزية. لا أدري إذا استمعت لكلام الدكتور إسماعيل دبش ونحن نستقرأ نتائج الانتخابات، موقف حركة النهضة، البيان الذي قدمه الغنوش أمس حينما قال نحن سوف نجتمع، ونحن نجتمع الآن مع مجلس الشورى للنظر في موقف حركة النهضة، هل سنلتزم بالحياد أو ممكن أن نغير رأينا فيما يتعلق بالدورة الثانية؟ ماذا نفهم منه سيدة محرزية؟
هو فعلا قال هذاك اللي بش يصير. يعني هي المسألة مش مسألة تكتيك، أنا قبل كل شيء رهي صحيح عندنا أنصارنا، صحيح عندنا قاعدتنا الانتخابية، ولكن هم قبل كل شيء مواطنين توانسة أحرار في معناتها في إرادتهم. فلما التزمنا إحنا الحياد ما اعتناش بالكل كونسينيا متعفوت بالكل، ولكن إذا كان ثم توجه متاع قواعدنا للتصويت في المرزوقي ربما هذا جاي زاد أيضا من الإحساس بأنه زاد يمثل قيم الثورة، أنه يمثل، وهذا عادي. ولكن لو شفتوا النتائج بأكثر دقة تجدون أنه كذلك جزء من ناخب النهضة انتخبوا في الباجي قايد السلفي أو انتخبوا آخرين. اللي بش يصير الآن هو إحنا فعلا سنلتقي بإذن الله في القريب، يعني ممكن نهاية هذا الأسبوع، مجلس شورى حركة النهضة لكي نحدد الموقف، هل نبقى على الموقف المحايد أم نقرر مساندة أحد المترشحين في الدور الثاني.
طيب سيدة محرزية، أنت تنفين كلام أو كلمة التكتيك بين الإسلاميين ومنصف المرزوقي، لكن هناك من يتهم حركة النهضة مباشرة بالتزامها الحياد أنها لا تريد ضرب مصداقيتها إن يعني دعمت المنصف المرزوقي ضمنيا كما تقولين الآن، ولم يكسب في نتائج الانتخابات، ستضرب مصداقية حتى بالنسبة للقاعدة الشعبية، هو تكتيك بالنسبة لحركة النهضة التي لم يفهم موقفها الكثيرين، وهذا سؤال مشروع سيدة محرزية.
طبعا كل الأسئلة مشروعة، وخاصة وقت اللي نحبه أن تكون البلاد حرة وديمقراطية. شوف احنا عندنا الآن 69 نائب في المجلس، ايش معناها؟ معناتها وزننا السياسي مازال كبير في هالبلاد، ودورنا ومسؤوليتنا مازالت كبيرة. احنا شنو نحبوا لتونس؟ نحبوا لتونس انه الانتخابات الرئاسية، وانه اللي بيش يكون معناتها ان شاء الله اللي بيش يفوز ديمقراطيا انه ما يفرقش البلاد باللي يلمها. ولذلك احنا بحيادنا ايضا في الدور الاول حبينا زادة نكون قوة تجمع مش قوة تفرق، واحنا هذاك دعوتنا لكلا المترشحين يعني في الدور الثاني. طيب. حتى اللي تفازوا ومشاوا للدور الثاني انه حتى في خطابهم السياسي يلموا التوانسة وما يفرقهمش.
طيب سيدة
بمسؤولية نحو بلاد.
سيدة محرزية حتى اختم معك لانه هذا ليس كلامي واريد ان انقله لك، هناك من يتأكد انه في صفقة هكذا تطبخ يعني تحت الطاولة ما بين حركة النهضة وكثير من الاطراف السياسية لاقتسام ربما السلطة في حديث عن تشكيل الحكومة المقبلة، وايضا فيه تفاهمات مع النداء.
والله اللي يحب معناتها كما قلت لك التعليق حر، معناتها الخبر مقدس والتعليق حر، ولكن احنا موقفنا المبدئي كان قبل الانتخابات حتى التشريعية وبعدها وقبل وبعد الانتخابات الرئاسية، موقفنا المبدئي انه احنا مع حكومة وحدة وطنية، حكومة ما تخلي حد من القوى الفاعلة من القوى اللي تنجم تتآلف باش تقدم بتونس باش تنهض. طيب. بالمشكلة الاقتصادية، ولكن اذا كان مش مثل صفقات بل التقاء على برنامج، التقاء على حاجة تلمنا معناتها الكل وتجمع كلنا لمصلحة تونس. أما إذا أراد البعض أن يقرأها في الصفقة فهذا كما قلنا فيها هذه حرية التعليق، ولكن لا صفقة في الحكاية، إنما حتى أن يكون التقاء في حكومة وحدة وطنية يكون على برنامج. طيب. برنامج يصلح لتونس الكل، يقدم بالديمقراطية، يحفظ الحريات ويحل الإشكالات الحقيقية التنموية والاقتصادية.
طيب سيدة محرزية العبيدي القيادية بحركة النهضة، شكرا جزيلا لك. يا دكتور محمد برقوق استمعت ربما ونحن نستقرأ مختلف مواقف الطيارات السياسية بتونس، ما أكدته الآن القيادية في حركة النهضة، ما أكده أيضا حمى الهمامي أمس يعني وأول أمس حينما قال لن ندعم أي طرف من الترويكا السابقة وحلفائها. كيف نقرأ الموقفين النهضة والجبهة الشعبية؟
أظن الجبهة الشعبية بحكم أنها تلاقي لأفكار ومناظيم اليسار
الأمر مبرر، الأمر مبرر
واضحة جدا، واضحة جدا. أظن بالنسبة للنهضة أنا متفق تماما مع صديقي إسماعيل أنه الإسلاميون قد فشلوا في تجارب في كل بلد، فشلوا فشل ذريع على المستوى السياسي. وأظن أنا أخرتها أن الحزن الإسلاموي الذي قدم في 2011 ظهر مع 3 سنوات من تركيا بأنه كان فاشل. كان الآن ما يقدم هو طرح ثنائي كما قلت سابقا بين الملجأ الآمن بقوسين القيمي المعياري ل 2011 والآن الملجأ الآمن القائم على الاستقرار ورفض الإرهابي والتطرف والغريب. هذا ما يقدم حاليا في تونس ليس خطاب تونس. ما لاحظناه الآن فيما قدمته السيدة العبيدي قدمت مفهوم حكومة وحدة وطنية. ما نريده كما قالت هي حكومة وحدة وطنية. تالي أنا واشنطن أنه النهضة سوف تستمر في خياراتها ليس تكتيكية بل خيار استراتيجي من خلال دعم الشريك الآخر المرزوقي الذي قدم كمستقل كما سمعته في المتداخل الأول في الجزء من حصة من أجل الوصول إلى نوع من الحالة أن ولا طرف له الأغلبية في مختلف السلطات الحكم في البلد.
وحتى الدستور يبيح ذلك يعني لا تغول ولا أغلبية مطلقة. تفضل دكتور.
الأغلبية عفوا الأغلبية كما قال إسماعيل الشعب من يقررها.
أكيد.
الشعب قرر أن الأغلبية في البرلمان واحدة. أن حتى رقمي اسمح لي أن أخذ وقتي.
تفضل دكتور.
لو التحليل رياضي أن السبسي ليس له الأغلبية في البرلمان. 86 من 217 ليس الأغلبية. بإمكان الآخر أن ينشئ تحالف يحتاج فقط تقريبا إلى 109 مقاعد أصوات من أجل الخير. تالي أن النهضة تحتاج إلى 40 صوت من أجل الوصول إلى 50+1. المشكلة الموجودة هل الإسلاميين النهضة تريد أن تلعب دور الحاكم أو دور المعارض؟ أنا فكرة دور الحاكم أنا فشلت فيه. أن ما تحصلت عليه النهضة في انتخابات الشرعية 23 أكتوبر 2011 أقل بكثير من انتخابات 26 أكتوبر 2014. اثنين أنه أنا أظن أن أيضا في هذه الاستراتيجية الاحتمال الوارد أيضا أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة السبسي وجماعته
السبسي وجماعتي يعني في استثناءات
السبسي وجماعتي سوف يكون أحزاب أخرى وأحزاب خارجة
يعني كأنك تقول أن النهضة سوف تصطف إلى المعارضة
تأكيد
هذا هو المشهد
لا المشهد سوف نكون أمام لنا استراتيجيا أن النهضة سوف تريد أن تلعب دور المعارضة وسوف تكون تلعب دور استقطاب رقيب وتقريبا ضابط للحكومة من ناحية السلطة التشريعية. من ناحية ثانية دعمها للمرزوقي أيضا استراتيجي بمعنى آخر سوف تنتج توازن داخل السلطة التنفيذية. باللغة الفرنسية مفهوم سياسي السياسية نسموها la politique de tenaille يعني هي سياسة الكماشة أن الحكومة السبسي سوف تكون في تحت قبضة من ناحيتين من ناحية الغرفة السلطة التشريعية
هي هو البرلمان وأيضا
رأس الأول للسلطة التنفيذية. وظن أن في نهاية في نظري ممكن يكون خطأ هذه الاستراتيجية المرد وصول إليها
وهو السيناريو المرتقب حسب ما يكاده الدكتور محمد برقوق. دكتور إسماعيل دبش لأنه الوقت البرنامج يكاد ينتهي يعني نحن أمام مرحلة فاصلة هل سنشهد في دور تاني مفاجآت أو بالنسبة للمؤشرات الحالية النتائج محسومة برأيكم؟
كما نعم. أخي الدكتور برقوق لأنه كنت أنا نلاحظ في التوانسة لما نسمعهم في التلفزيون شوفهم في التلفزيون نسمعهم في الإذاعة أو نقرأ عليهم في الجرائد الشعب التونسي أنا السطح السياسي دائما ما نوظفوش كثير في التحليل نوظف الآراء. أنا اعتقادي بأن 4 أشياء يحكموا الشعب التونسي. أولا المكاسب اللي حققتها تونس بغض النظر عن النظام وخاصة في مقدمتها المرأة، موضوع التنمية، موضوع الأمن، وموضوع الاستقرار. اللي قادوا العملية السياسية في تونس في 3 سنوات الأخيرة فشلوا فيهم في 3. الآن الخطاب التونسي ماذا يريد؟ يريد من رئيس الدولة الذي وظيفته أساسا هي الأمن والاستقرار والعلاقات الجيدة مع الجيران ما تتركش تنعكس في المد الآخر في البداية الأخرى. لأن المغالطة يا أستاذة أمال وتعرفيها تركي أستاذة قبل ما تكوني إعلامية تعرفي أمور بزاف أن الإسلاميين لماذا نجحوا في الانتخابات في الجزائر ولا في مصر ولا في ولا في في تونس ولا نجحوا لأنهم كانوا أكثر تنظيما، مش معناها الدولة أغلبية، كانوا منظمين. إحنا تشوكينا في 89 درنا الملتي بارتيزم هذيك ودخلنا فيه بلا ما حضرنا الأحزاب، وبالتالي جاوا واحد منظمين خير من الأخوة التالي أحزاب. كيف نجي في بالك أنت لفلان برغزب تدي 1,600,000 تدي 16 منصب، وحزب آخر يدي 500,000 يدي 26 منصب. طيب. لا حبيت فقط نوصل لك النتيجة اللي حابة توصل أن المشهد السياسي في تونس الآن ليس في يد الإسلاميين، بل في يد الذي الشخص الذي وفر الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وهم متهمين في عدة ملفات في التعامل الخارجي. طيب، تشير إلى اختراق المنطقة.
قواعد اللغة تغيرت، قواعد اللغة تغيرت. المهم دكتور محمد برقوق، أنه تونس الآن اجتازت مرحلة مهمة، لكن الشعب التونسي ينتظر باب التنمية، الباب الاقتصادي المتدهور الآن في تونس، باب الأمن الاستراتيجي. والجزائر كانت أكدت في بيانها لوزارة الخارجية أنها تدعم هذا المسار الانتقالي الذي يسير بخطى ثابتة في تونس.
أظن أن تونس دائما متفق مع صديق إسماعيل.
نعم.
أن تونس عرفت تجربة جديدة في عملية البناء السياسي، ولكن تجربة جديدة بذهنيات مختلفة. أقول لأن يجب أن نفهم تجذبات بالتاريخ، لأن التاريخ السابق يقرأ بشكل مختلفة، تاريخ الحاضر يقرأ بشكل مختلفة. تونس ورهانتها، ما هي رهانة تونس؟ نظن أن الرهان الأول حاليا هو الأمن والاستقرار، لأن لا يمكن نبني تنمية بدون استقرار. المشكلة الموجودة أنه كما قلت على الحضن الملجأ الآمن، أن الملجأ الآمن الذي كان في 2011 في كثير من الأحيان أصبح أيضا ليس مصدر، أصبح يقرأ كأحد مصادر مربوطة باللا أمن. أظن أنه من بين الانتقادات المقدمة للمرزوقي من بين من يدعمه بعض أطراف راديكالية، بمعنى آخر أنها بشكل ما أنها تتوافق من حيث النظرة مع المهدد أو الأمن الوطني التونسي الإرهاب. اثنين، أن في هذا الظرف يجب أن نقرأ التعايش كما قلت في السيناريو الأول، أن التعايش صعب جدا أن يصنع، وصعب جدا أن يتم الحفاظ به. أظن أن فرنسا عرفت تجربتين، تجربة ميتيران شيراك، تجربة شيراك و نسيت الثاني من الشراكي، ولكن أنا كان دائما صعبة. تونس سوف تصبح أصعب لأن حكم تجذبات وضعف التجربة الديمقراطية، وهذا ما يجعل نظن أنه السيناريو الأفضل لتونس وأظن أن الشعب التونسي هو الأجدر، هو خلق نوع من منطق يضمن استقرار المؤسسات، يضمن تكامل المؤسسات، ويضمن لهذا البلد الاستقرار والأمن. أظن أنه هذا الطرح، الطرح التناقضي، الطرح القائم على المفارقات، أظن لا يخدم في النهاية بلد مثل تونس الهش الضعيف اقتصاديا،
الذي يحتاج الى مرافقه منها من نوع اخر، وايضا ان تقوم مؤسسات الدوله في تونس. هكذا دكتور محمد برقوق، لكن النتائج سيحسمها اكيد الشعب التونسي الذي سيختار بكل حريه بين المنصف المرزوقي والقايد السبسي. نتائج الانتخابات الدور الثاني سوف تكون في شهر ديسمبر المقبل، سنعود اليها اكيد في برنامجنا لزوايا الاحداث. شكرا جزيلا لك دكتور محمد برقوق لاطراء هذا العدد من هذا البرنامج. لك دكتور إسماعيل دبش، الشكر موصول أيضا لممثل حملة القايد سبسي سيد ناجي جلول، لممثلة حملة المنصف المرزوقي الدكتورة عبو سامية، لأيضا القيادية محرزية العبيدي التي كانت معنا مباشرة من تونس من حزب النهضة. شكر موصول أيضا لمخرجة البرنامج حسيبة خدا. ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.